هتعمل ايه بقى؟
هي المشكلة في منطقتنا هناك ما في، يعني في دفترين سيارات، والكثير من الأحيان ما يلبي أو يجي متأخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا يوم أمس أن الشارح التفتازاني يعتقد أن النسبة بين الصدق والكذب على تفسير الجاحظ وبين الصدق والكذب على تفسير الجمهور هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فالصدق عند الجمهور أعم مطلقا منه عند الجاحظ، والكذب عند الجمهور أعم مطلقا منه عند الجاحظ، وهذا واضح لا شبهة فيه. وذكر أيضا أن الصدق على مذهب الجاحظ أخص مطلقا من الصدق على مذهب النظام، والكذب على مذهب الجاحظ أخص مطلقا من الكذب على مذهب النظام، وهذا المطلب واضح أيضا. لكن طريقة تعبير التفتازاني جعلت فيه مجالا للكلام حتى يتضح ما شرحناه يوم أمس. نحن لا نعيد الشرح، لكن نأتي بمثال من شأنه أن يوضح ما ذكره يوم أمس. لنفترض أنك الآن بحثت في مسألة استعمال المشترك في معنيه، ونتيجة بحثك التي توصلت إليها أن المشترك استعماله في معنيين مستحيل وفاقا لصاحب الكفاية، فتكون لديك نسبة اعتقادية تقول استعمال المشترك في معنيين غير جائز. وبما أنك موافق في رأيك هذا لصاحب الكفاية، فهذا يعني أن صاحب الكفاية منذ 200 سنة كان قد بحث ووصل في نتيجة بحثه إلى أن حصل على النسبة الاعتقادية التي تقول استعمال المشترك في معنيه غير جائز. فهناك تطابق بين النسبة التي أنت تعتقد بها وبين النسبة التي يعتقد بها صاحب الكفاية في هذا البحث. نأخذ الآن هذا كمثال. فإذا النتيجة التي أنا توصلت إليها عين ما توصل إليه صاحب الكفاية، فلو جاء بعدك أحد طلابك وبحث في هذا البحث وتوصل إلى الاستحالة وفاقا لصاحب الكفاية ووفاقا لك، فقال استعمال المشترك في معنيين غير جائز، فكلامه هذا أليس مطابقا لما يعتقد به صاحب الكفاية؟ هو مطابق، هو توصل لنفس النتيجة عندما يقول استعمال المشترك في معنيين غير جائز، ألم يطابق قول صاحب الكفاية؟ طب هل نحتاج إلى أن نبحث بعد ذلك أن قول هذا اللاحق يطابق قولي أنا أو لا يطابق؟ ما دام قولي مطابق لقول صاحب الكفاية وقول هذا اللاحق مطابق لقول صاحب الكفاية، سيكون قول هذا اللاحق مطابقا لقولي أيضا، لأن مطابق قول الكفاية مطابق لقولي. الآن دعك من الكفاية، تعال إلى الواقع، اجعل بدل النسبة الاعتقادية اجعل نسبة واقعية. المفروض ماذا عند النظام حتى يصح الخبر؟ المفروض أن يكون الخبر مطابقا للواقع، وأن يكون المخبر معتقدا أن خبره مطابق للواقع. يعني بعبارة ثانية، المفروض أن تكون النسبة الخارجية مطابقة للنسبة الاعتقادية التي في نفس المخبر، لأنه الخبر مطابق للواقع والمخبر يعتقد بأن هذا الخبر مطابق للواقع، فالنسبة الاعتقادية والخارجية بينهما تطابق. فإذا أحرزنا أن خبرا كالله موجود مطابقا للنسبة الخارجية، أفلا يكون مطابقا لاعتقاد المخبر أيضا؟ يكون مطابقا. فإذا لو سألت التفتازاني، أيها التفتازاني، عبارة المصنف في شرح كلام الجاحظ تقول هكذا: الصدق مطابقة الخبر للواقع مع اعتقادي المطابقة، فلماذا أبدلته بقولك مع مطابقة الاعتقاد؟ يقول: لأن النتيجة واحدة، لأن اعتقاد المخبر بالمطابقة للواقع في المقام يستلزم مطابقة خبره لاعتقاده. فلذلك لا فرق بين أنا سواء قلت كما عبر الخطيب أو قلت كما عبرت أنا، سواء قلت اعتقاد المطابقة أو قلت مطابقة الاعتقاد، فلا فرق بينهما في النتيجة، هما متلازمان. لذلك أنا أبدلت أحدهما مكان الآخر. لماذا فعلت ذلك؟ لماذا ما قلت اعتقاد المطابقة؟ لماذا قلت مطابقة الاعتقاد؟ يقول: حتى يصح أن أقارن بين هذا الخبر، حتى يبدو لك الفرق واضحا عندما أقارن لك بين قول النظام وبين قول الجاحظ، لأن الوارد في قول النظام ما هو؟ مطابقة الاعتقاد واعتقاد المطابقة. الوارد في كلام النظام هو مطابقة الاعتقاد، فكان علي أن أجري تعديلا بسيطا لا يغير في الجوهر والمضمون في قول الجاحظ، حتى أستطيع أن أجري لك مقارنة واضحة بين القولين. يعني هذا ما كنت أريده، لذلك غير التعبير. وإلا فإذا هذا تغيير في التعبير ولا يؤثر على أصل المطلب وجوهره شيئا. نحن نرى أن اعتقاد المطابقة هو الشرط، لكن بما أن اعتقاد المطابقة في المقام ملازم لمطابقة الاعتقاد لم يكن مؤثرا سواء عبرنا بالأول أو عبرنا بالثاني. لكن لو عبرنا بالثاني لكانت المقارنة بين هذا القول وبين قول وبين قول النظام أوضح وأظهر. فهذا خلاصة المطلب. الآن نحن شرحنا يوم أمس دليل الجاحظ وأوردنا عليه إيرادين، واتضح أن المصنف يرى عدم ورود شيء من هذين الإيرادين، وكان خلاصة دليل الجاحظ أن الآية الكريمة وهي أفترى على الله كذبا أم به جنة، نحن نسأل: الإخبار حال الجنة ما مراد الكافرين منه؟ مرادهم منه ليس الكذب لأنهم جعلوه قسيما للكذب، وليس الصدق لأنه يفسد المعنى، فلا بد إذن أن يكون هذا الخبر ولو بنظرهم هم وبزعمهم هم ليس صدقا ولا كذبا، فثبتت الواسطة ولو في زعمهم. يعني هذا يكفينا ثبوت الواسطة حتى لو في زعمهم هم، هذا يكفينا. إن الذي يعتقد بأن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع، أو عند النظام مطابقة الخبر للاعتقاد أو عدم مطابقة الخبر للاعتقاد، ماذا يرى النسبة بين الصدق والكذب؟ ما هي نسبة التقابل؟ التقابل عدم الملك ليس تناقضا، لارتفاعهما في الكلمة الواحدة وفي الإنشاء وما إلى ذلك. فهذا يرى مطابقة وعدم مطابقة، سلب وإيجاب، والمتقابلان لشدة تنافرهما يمتنع ارتفاعهما حتى في زعم الزاعم. لذلك في الأصول يستحيل الردع عن القطع، لأن هذا قاطع بالصحة، فلو ردعته عن القطع لا يمكن أن يقطع بالصحة والكذب معا، لأن النقيضين أو لأن المتقابلين لشدة التنافر بينهما، يعني التنافر بينهما بالغ إلى حد أنه حتى في اعتقاد المعتقد لا يمكن الجمع بينهما حتى تخيلا. الآن أنت بالوجدان لا يمكن أن تعتقد بأن هذه الورقة بيضاء وسوداء في آن معه، لا يمكن أن تعتقد بأن الحجر جاهل وعالم في آن معه، وهكذا. فشدة التقابل بينهما إلى هذه المرتبة. فيكفينا حتى ننفي صحة القول الأول قول الجمهور وقول القول الثاني قول النظام، يكفينا أن نثبت الارتفاع ولو في زعم الزعم حتى يثبت أنه لا تقابل بينهما وأن ثمة واسطة في البين. هذا هو ما رامه من الجاحظ. إذن هذا دليل الجاحظ. وقلنا اعترض عليه الخلخالي باعتراض، أو قبل الخلخالي ذكرنا اعتراضا، قلنا اعترض عليه أن هذا استدلال بكلام الكافرين، وأجبنا عن ذلك أنه استدلال بكلام الكافرين لكن لا من حيث كفرهم أو من حيث كفرهم، بل من جهة أخرى وهي أنهم عقلاء ومن أهل اللسان. واعترض الخلخالي أنه أيها الجاحظ أنت تريد أن تستدل من عدم اعتقاد الصدق لإثبات عدم الصدق، وهذا لا يمكن لك. لماذا؟ لأنه كثيرا ما نعتقد عدم صدق مسألة من المسائل لكنها في الواقع تكون صادقة. مثلا الآن الكفار كلهم يعتقدون بأن الله ليس إلها، فهل اعتقادهم هذا يصير الله ليس إلها في الواقع؟ والعياذ بالله لا. إذن لا يمكنك أن تستدل من عدم اعتقادهم صدق خبر النبي على عدم صدقه. أنت تريد أن تثبت أنه لا صدق ولا كذب، هم أثبتت لنا لا كذب بعد لا صدق، كيف تثبتها لنا؟ أردت أن تثبتها لنا من خلال أنهم لم يعتقدوا، نقول لك لا تستطيع ذلك. واضح إشكال الخلخالي؟ ماذا أجاب عنه المصنف؟ أن الجاحظ لم يستدل من عدم اعتقادهم الصدق على عدم الصدق الواقعي، بل استدل من عدم اعتقادهم الصدق على عدم إرادتهم للصدق. يعني نحن بحسب البيان كيف بينا المطلب؟ لماذا لا يمكن أيها الجاحظ أن يكون مقصودهم أم به جنة؟ لماذا لا يكون مقصودهم الخبر الصادق؟ قلنا لماذا؟ لأنه يفسد المعنى، لأنه لا يمكن أن يكون المنافقين قد أرادوه. إذن نحن استدلينا من عدم إرادتهم على أي شيء؟ على عدم، عفوا، من عدم اعتقادهم به على أي شيء؟ على عدم إرادتهم له، لا على عدم الصدق واقعا وخارجا. إذن هذا الإشكال غير وارد منك أيها الخلخالي. الآن تعال نقرأ ونكمل الجواب. يقول بدليل أفترى، أفترى أصلها أفترى بهمزة استفهام وهمزة وقف، أفترى على الله كذبا أم به جنة؟
استفهام
استنكاري. نعم هو استفهام استنكاري حتما،
يعني يقصد بالخبرية عشان يصير صح الصدق والكذب هو إن شاء الله.
لا الآن، الآن هم يعني الصدق والكذب ليس بلحاظ السؤال، هم سألوا سؤالا مرددا بين شقين على سبيل منع الخلو، فكل شق من الشقين، كل شق من الشقين يشكل خبرا. بيان الاستدلال، لأن الكفار حصروا إخبار النبي عليه السلام يرحمكم الله بالحشر والنشر. من أين أتيت بأن النبي أخبرهم بالحشر والنشر؟ الآن جملة اعتراضية على ما يدل عليه قوله تعالى إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. الآن نغلق الجملة الاعتراضية، حصروه في ماذا؟ حصروا إخبار النبي في الافتراء والإخبار حال الجنة. حصروه يعني أتوا بقضية حاصرة في شقين، شق هو الإخبار الكاذب وشق هو الإخبار حال الجنون على سبيل منع الخلو. هذا بيان استدلال، ولا بعد يكمل بيان الاستدلال، ولا شك أن المراد بالثاني، مراد بالثاني ما هو؟ يعني أم به جنة؟ يقول أي ما هو الثاني؟ أي الإخبار حال الجنة، لا قوله أم به جنة. هنا بعضهم كيف فسر الثاني في كلام الخطيب مرادهم بالثاني؟ ما هو الثاني؟ قال الثاني يعني هذا الشق الثاني الذي في قوله تعالى أم به جنة، هذا أم به جنة، هذا هو المقصود. يقول الشارح التستزن لا يمكن أن يكون هذا هو المقصود، لأن هذا استفهام، والاستفهام إنشاء، وحتى تثبت الواسطة في الخبر، حتى تثبت الواسطة بين الصدق والكذب لابد أن تثبتها في مورد الخبر. فلو كان المقصود من الثاني أن به جنة فهذا ليس خبرا، فمن هنا لم يكن لا صدقا ولا كذبا، لأجل هذا لم يكن لا صدقا ولا كذبا، هذا لا يثبت الواسطة. حتى تثبت الواسطة لابد أن تفسر قولهم أن به جنة بشكل يرجع إلى الخبر. ولذلك ماذا فسره المراد بالثاني؟ أي الإخبار حال الجنة، لا قوله أن به جنة على ما سبق إلى بعض الأوهام، على ما توهمه بعض. ولا شك أن المراد بالثاني غير الكذب، غير الكذب. ليش غير الكذب؟ لأنه جعل في كلام الكافرين قسيما للكذب الذي أرادوه من الشق الأول، أي لأن الثاني قسيم الكذب، إذ المعنى أكذب هذا الخبر عن الحشر والنشر أم صدر منك حال الجنة؟ وقسيم الشيء يجب أن يكون غيره، وقد أرادوا من الأول الكذب فقسيمه لا يمكن أن يكون كذبا. إذن لا يمكن أن يكون المراد بالثاني الكذب لأنه قسيمه، وغير الصدق المراد بالثاني غير الصدق. ليش؟ لأنهم لم يعتقدوا الصدق، وإلا فسد المعنى. هم لو اعتقدوا أن خبر النبي يحتمل فيه الصدق لكانوا آمنوا، أو لما كانت هذه حجة لهم. هم تسألهم لماذا أنتم لازلتم كافرين بمحمد صلى الله عليه وآله؟ الجواب ماذا؟ لأنه إما كافر لا يعقل أن، إما كاذب والعياذ بالله، لا يعقل أن يكون الشق الثاني أو صادق، هذا لا يصلح تعليلا لهم وحجة لهم. فإذا لابد أن لا يكون المقصود منه الصدق، لأنهم لم يعتقدوا الصدق، أي لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه، صدق خبره صلى الله عليه وآله، فلا يريدون في هذا المقام الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم، يعني الذي هو بعيد بمراتب كثيرة عن اعتقادهم. نعم، الأولى بك أيها الخطيب أن لا تقول لأنهم لم يعتقدوا الصدق، الأولى أن تقول لأنهم اعتقدوا عدم الصدق، يعني يكون هذا أظهر، فوجه الأظهرية واضح. يعني لو قال لأنهم اعتقدوا عدم الصدق يكون هذا أظهر، لا يمكن أن يكون مقصودهم الصدق. لماذا أنت تقول لأنهم لم يقصدوه؟ ربما يكونوا قصدوا معنى مناسبا. نقول حتى تأتي بتصريحا في المطلوب قل لأنهم اعتقدوا عدم الصدق. ولو قال لأنهم اعتقدوا عدم صدقه لكان أظهر، يعني لو قال الخطيب لأنهم اعتقدوا عدم صدقه، عدم صدق خبر النبي، لكان أظهر في المراد وأبين في الاستدلال. فمرادهم بكونه خبرا حال الجنة غير الصدق وغير الكذب، ألم تثبت الواسطة؟ ثبتت الواسطة. وهم عقلاء، هذه وهم عقلاء إشارة إلى جواب الإشكال الأول الذي ذكرنا كيف تستدل بكلام الكافرين. ومن المقطوع به أن لا حجية لقولهم، وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة. إذن نحن استدلالنا على مطلب لغوي وعرفي، ما يفهمه اللغة والعرف من الصدق والخبر في الكذب، وهم من أهل اللغة والعرف ولو كانوا كافرين. فيجب أن يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب حتى يكون هذا منه بزعمهم، فتثبت الواسطة. وعلى هذا بزعمهم، هذه كلمة بزعمهم هي المهمة الآن، بها يدفع إشكال الخلخالي. وعلى هذا البيان الذي ذكرناه لا يتوجه ما قاله الخلخالي إنه لا يلزم من عدم اعتقادهم الصادق عدم الصدق، عدم الصدق. ليش لا يتوجه ما قاله الخلخالي؟ إذا نشوف هذا كلام الخلخالي، لماذا لا يتوجه؟ ما هو جوابك؟ لأن الخطيب أو لأن الجاحظ لم يجعل عدم اعتقاد الصدق دليلا على عدم الصدق واقعا وخارجا، بل على عدم الصدق في مرادهم، على عدم إرادة الصدق. فليتأمل، وليتأمل في وجه قوله فليتأمل. والصحيح في الاعتراض على هذا الاستدلال كما يلي: أننا نسلم أن كلام الكافرين في الآية قضية حاصرة، وأنها على سبيل منع الخلو، ومع ذلك فنقول لا يثبت بها الواسطة، بل المقصود من الشق الثاني، ما هو الشق الثاني؟ الإخبار حال الجنة، هو الكذب، أو فقل هو نوع خاص من الكذب، الكذب الصادر حال الجنون، أي الصادر عن غفلة، عن عدم العمد غير المتعمد. فماذا يرد علينا حينئذ؟ ماذا أوردتم إذا كان المقصود الكذب؟ فيرد علينا أنه قسيم للأول، فينبغي أن يكون غيره. أليس هذا ما أوردتموه؟ ونلتزم به، ولكن نقول ليس المقصود من الشق الأول مطلق الكذب، وإنما المقصود نوع آخر من الكذب يرحمكم الله. أي نوع آخر؟ وهو الكذب المفترى، الكذب الصادر حال الافتراء، والكذب الصادر حال الافتراء لا يكون إلا كذبا متعمدا ملتفتا إليه، صادرا عن سبق عزيمة وإرادة. ونحن نقبل بأن الكذب حال الجنون مغاير للكذب حال الافتراء. فإذا أثبتنا أن المقصود به الكذب، ولم يرد علينا محذور عدم المغايرة بين القسيمين. واضح الجواب؟ فإذا ولا أقل من الاحتمال طبعا، وهذا هو ظاهر الآية، نقول هذا هو المتبادر من الآية. إذن هم حصروا، لكن حصروا أين؟ حصروا في داخل دائرة الكذب، بعد أن استبعدوا صدقه صلى الله عليه وآله بزعمهم وأثبتوا كذبه، يقولون له الآن أنت تكذب عن افتراء وعمد، فتكون مثلا والعياذ بالله خبيث النية والسريرة، أو أنك والعياذ بالله مجنون ولذلك تكذب. فإذا كلا الشقين كذب، وكون أحدهما قسيما للآخر لا يعني أن الآخر ليس كذبا، لأن المقصود من الأول نوع خاص من الكذب وهو الكذب المتعمد، الكذب العمدي، أما المقصود من الثاني فالكذب غير المتعمد. ورد هذا الاستدلال بأن المعنى، أي معنى أم به جنة، معناه أم لم يفتري، أفترى على الله أم لم يفتري، فعبر عنه أي عن عدم الافتراء بالجنة، لأن المجنون لا افتراء له. لماذا؟ لأن الافتراء ما هو؟ لأن الافتراء هو الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون. فالثاني ليس قصيما لمطلق الكذب. يعني إن أردتم أن الثاني قصيم لمطلق الكذب فلا نسلمه، وإن أردتم أن الثاني قصيم لنوع خاص من الكذب وهو الكذب المتعمد فنسلمه، لكن لا تثبت الواسطة. فإذن يدور أمركم بين أن نمنع الدليل وبين أن نسلم الدليل، لكن نقول هو أجنبي عن المدعى، وعلى كل حال لا يثبت المطلوب. فالثاني ليس قصيما للكذب بل قصيم لما هو أخص من الكذب، وقصيم الأخص لا يجب أن يكون قصيما للأعم. الآن الحجر قصيم للإنسان لكن ليس قصيما للجسم، لجواز أن يكون هذا الأعم مقسما لكليهما، بل لما هو أخص من الكذب، أعني الافتراء أي الكذب المتعمد لأنه نوع خاص من الكذب، فيكون هذا حصرا لا للخبر في الصدق والكذب بل حصرا للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه، أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن. وبهذا يتم الكلام في بحث صدق الخبر والكذب، ويصل الكلام بحمد الله إلى الباب الأول من أبواب علم المعاني بعد هذه المقدمة الطويلة. ولعل أصعب مع أصعب مباحث علم المعاني مرت معنا في هذه المقدمة. أحوال الإسناد الخبري، ما هو الإسناد الخبري؟ يقول الإسناد هو عبارة عن انضمام كلمة إلى كلمة أخرى بحيث ينشأ من هذا الانضمام الحكم بأن مفهوم إحدى الكلمتين ثابت للآخر أو ليس ثابتا للآخر. مثل الآن زيد وقائم، انضمام قائم إلى زيد بحيث يستفاد الحكم بأن مفهوم قائم ثابت لمفهوم زيد، أو زيد ليس بقائم ليس ثابتا لمفهوم زيد. هذا هو الإسناد. فالإسناد نوع من النسبة، هو النسبة الانضمامية بين كلمتين، أن تنضم إحداهما إلى الأخرى بحيث ينشأ عن ذلك حكم بالإيجاب أو حكم بالسلب. وعندما نقول مفهوم أحدهما ثابت لمفهوم الأخرى ليس المقصود المفهوم في قبال المصداق، المقصود المعنى المفهوم من إحداهما ثابت للمعنى المفهوم من الأخرى، سواء كان المعنى المفهوم من الأول هو المصداق أو المفهوم، وكذا الحال في الثاني. مثلا زيد قائمان، ألم مفهوم قائم ثابت لمفهوم زيد أو ثابت لزيد الخارجي؟ لزيد الخارجي. إذن كيف تقول مفهوم أحدهما ثابت لمفهوم الأخرى؟ إذن لابد أن يكون مقصوده بالمفهوم شيء آخر، مقصوده المعنى المفهوم، والمعنى المفهوم قد يكون كليا بنحو الكلي وقد يكون بنحو الفرد الخارجي. إذا اتضح ذلك فها هنا سؤالان لا بد من الإجابة عنهما. السؤال الأول أنه لماذا بحث في الخبر وشؤونه قبل البحث في الإنشاء؟ لماذا بحث في أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه الخبري، أحوال المسند الخبري؟ لماذا بحث الخبر وشؤون الخبر قبل أن يصل إلى الإنشاء؟ يجيب الشارح عن ذلك بأن الخبر أكثر دورانا في الكلام العربي من الإنشاء، أكثر تداولا من الإنشاء، وما كان أكثر تداولا فتكون النكات البلاغية فيه أكثر. يعني المتكلمين أو المتكلمون باللغة العربية أكثر موارد تعبيرهم عن مقاصدهم بأي شيء بوسيلة الخبر. فهذا يعني وهم فصحاء ويهتمون بالبلاغة وبالنكات البلاغية، فهذا يعني أن أكثر الموارد التي يراعون فيها النكات البلاغية هي موارد الخبر، فيكون الخبر أعظم شأنا من الإنشاء، لأنه محل لورود نكات بلاغية أكثر من الإنشاء، فيكون أهم بنظر علم المعاني. ومن الطبيعي أنه إذا كثرت النكات البلاغية المرعية في الخبر فتكثر مباحث الخبر، خلافا لمباحث الإنشاء تكون فيها قلة. فهذا هو السبب في تقديم الكلام في مباحث الخبر على الكلام في مباحث الإنشاء. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، طبعا ما هو مبرر هذا السؤال؟ أنه يعني لابد لكل سؤال قبل الجواب عنه أن يكون هذا السؤال متجها مبررا، أما إذا لم يكن مبررا لا نتصدى أصلا للجواب عنه. هذا مثلا نظير ما يحكى في بعض دروس الخارج من قبيل من قبل علمائنا مثلا الأحياء منهم، أنه مثلا يقوم طالب ويسأل سؤال فينظر إليه ويكمل، يعني هذا لا يحتاج إلى جواب. طبعا هذه لها فلسفتها التأديبية لنا على كل حال. فإذا ما هو مبرر هذا السؤال؟ أن علم المعاني يبحث فيه عن أي شيء؟ عن تأدية الكلام أو عن كون الكلام مطابقا لمقتضى الحق. والكلام له قسمان، هما الخبر والإنشاء، وهذان القسمان متكافئان. يعني هذا الخبر ليست كلامية الخبر بأشد من كلامية الإنشاء، بل هذا كلام وهذا كلام، فبحسب الظاهر لا مرجح بينهما. فعندما ترجح أحدهما وتقدمه على الآخر فلماذا قدمت؟ فهذا السؤال له مبرر. السؤال الثاني أنه بعد أن قدمت الخبر على الإنشاء، في الخبر هناك ثلاث مباحث أساسية: أحوال الإسناد، أحوال المسند إليه، وأحوال المسند. فلماذا قدمت أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه وعلى أحوال المسند؟ ما هو مبرر هذا السؤال؟ يقول الإسناد ما هو؟ النسبة الانضمامية، ورتبة النسبة متأخرة عن رتبة طرفيها. لماذا؟ لتقوم النسبة بالطرفين، والمقوم متقدم رتبة على المتقوم به، المقوم متقدم رتبة على ما يتقوم به، فالطرفان يقومان النسبة والنسبة تتقوم بهما، فرتبة الطرفين قبل رتبة الإسناد، فهما متقدمان طبعا، فينبغي أن يتقدما وضعا وتصنيفا وبحثا وترتيبا. إذن لهذا السؤال أيضا مبرر، بل هذا مبرر هذا السؤال أوضح من مبرر السؤال الأول، لأن السؤال الأول مرجعه إلى لماذا رجحت أحد المتكافئين، السؤال الثاني مرجعه لماذا رجحت المرجوح. ماذا يجيب؟ التفت جيدا لهذه المقدمة: التقديم والتأخير لابد أن يكونا على أساس. الآن في الرتبة أيهما متقدم؟ الطرفان أو النسبة؟ الطرفان. لماذا؟ لأن الأساس ما هو؟ على أساس ماذا؟ على أساس أن المتقوم متأخر عن ذاتياته، متأخر عما يتقوم به. الإنسان متأخر عن الحيوانية وعن الناطقية. فالأساس الذي لاحظناه في التقدم الرتبي ما هو؟ والذي على أساسه حكمنا بأن الطرفين متقدمان على النسبة ما هو؟ تقوم النسبة بالطرفين. حتى يجب التقديم الذكري والوضعي والاصطلاحي في علم المعاني لابد أن يكون الأساس واحدا، لابد أن يكون الأساس أيضا يقتضي التقديم، كما أن الأساس في عالم الرتبة وفي عالم الخارج وفي عالم الطبع اقتضى تقديم الطرفين، لابد أن يكون في علم المعاني هناك الجهة الملحوظة تقتضي تقديم الطرفين على النسبة. حتى تسألوا هذا السؤال لابد أن تكون الجهة الملحوظة هنا بحسب الاصطلاح وبحسب المباحث علم المعاني تقتضي تقديم الطرفين على تقديم النسبة، وإلا لو كانت الجهة لا تقتضي ذلك، حتى لو كانت تقتضي هناك جهة خارجية تقتضي ذلك لا دخل لنا بها نحن. مثلا الآن نسأل هذا السؤال، أنه مثلا زيد قائم، فيه إسناد أو لا؟ فيه إسناد، ففيه مسند وهو زيد وهو قائم، وفيه مسند إليه وهو زيد. النسبة بين زيد قائم متقومة بأي شيء؟ متقومة بزيد وقائم، متقومة بذات زيد وبذات قائم. لكن هل تبحثون أنتم في علم المعاني عن زيد بلحاظ ذاته أو بلحاظ، الآن نحن نبحث عن لفظ زيد بما هو لفظا أو بوصف كونه مسندا إليه؟ لا شك ولا ريب أننا في علم المعاني خاصة لا نبحث عنه بوصفه لفظا ولا بوصفه صحيحا ولا معتلا ولا مرفوعا، نحن نتحدث عنه بوصف كونه مسندا إليه. وكذا الحال في قائم، هل نبحث عنها في علم المعاني بلحاظ بما هي لفظ متشكل من قاف فألف فهمزة فميم؟ لا، وإنما نبحث عن قائم، يدخل قائم في علم المعاني بلحاظ كونه متصفا بوصف جعله مسندا. فالحيثية المعتبرة في علم المعاني ما هي؟ حيثية كون اللفظ مسندا أو حيثية كون اللفظ مسندا إليه. أما في الخارج عندما كان الطرفان مقومين للنسبة، هل كانت الحيثية هي هذه الحيثية أو حيثية أخرى؟ الحيثية التي على أساسها قلنا الطرفان يتقدمان على النسبة ما هي؟ زيد بما هو لفظ وقائم بما هو لفظ مقومان للنسبة اللفظية. فإذا اختلفت الحيثية، فالحيثية الطبعية تقتضي تقدم الطرفين، والحيثية الوضعية يعني في مباحث علم المعاني تقتضي تأخر الطرفين. ليش تقتضي تأخر الطرفين؟ لأن زيد متى يتصف بوصف كونه مسندا إليه؟ بعد التركيب، بعد دخوله في الكلام، بعد الإسناد إليه. فتكون رتبة زيد بلحاظ هذه الحيثية متأخرة عن الإسناد، وكذا الحال رتبة قائم بلحاظ هذه الحيثية كونه مسندا متأخر عن الإسناد. إذن لماذا لم يكن الطرفان متقدمين وضعا كما طبعا؟ نقول لأنه طبعا لاحظنا حيثية اقتضت تقديمهما، أما وضعا فلاحظنا حيثية اقتضت تأخيرهما، ومع اختلاف الجهة ينقطع السؤال. نقرأ هذا المقدار، يقول وهو ضم كلمة. طب باعتقادي ضم كلمة، هذا التعريف للإسناد تعريف مسامحي، لأنه أولا تعريف للإسناد بالمعنى المصدري، ونحن لا نريد من الإسناد الخبري فعل المخبر، نحن الذي نريده الإسناد بالمعنى الاسم المصدري، وهو فلذلك نفسرها بأنها النسبة الانضمامية. الإسناد ما معنى؟ أن يكون بين الكلمتين نسبة بحيث تنضم إحداهما إلى الأخرى. نعم، هو الإسناد من المعاني الحرفية، لكن إسناد المصدر يعني قيام المخبر بضم كلمة إلى. نحن لا نريد الكلام عن بحث عن فعل المتكلم، لا ننسى موضوع علم المعاني ما هو أحوال اللفظ العربي. لو كنا نبحث عن أحوال الإسناد وفسرنا الإسناد بأنه ضمان، والضم فعل متكلم ليس وصفا لللفظ، فلا يكون المبحوث عنه، فيكون هذا المبحوث عنه هنا أجنبيا عن موضوع علم المعاني. لذلك نفسرها بأنها النسبة، مقصوده النسبة الانضمامية، وهو ضم كلمة أو ما يجري مجراها. ما معنى ما يجري مجرى الكلمة؟ الجملة الواقعة في محل المفرد، الجملة التي تقع موقع مفرد، يعني الجمل التي لها محل من الإعراب. طبعا فرق بين أن نقول هذه الجملة واقعة موقع المفرد وبين أن نقول هذه الجملة هي في تأويل المفرد، فرق بينهما محله النحو. أو ما يجري مجراها، إذن الجملة التي تقع موقع المفرد هي بمثابة الكلمة، مثل أن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم، فهذه أن تصوموا وقعت موقع المفرد. نحن نريد هنا مسندا إليه، نريد مفردا، فعبرنا عنه بالجملة. وهو ضم كلمة وما يجري أو ما يجري مجراها إلى أخرى. وعن ربما يكون هذا المثال غير دقيق، مثلا مثال آخر، جاء زيد مثلا يضرب أخاه مثلا، فضاربا أخاه، فهذه جملة في محلها محل من الإعراب لأنها وقعت موقعة. أو ما يجري مجراها إلى كلمة أخرى، طبعا إلى كلمة أخرى، أو ما يجري مجرى الكلمة الأخرى، بحيث يفيد الحكم الانضمام. بحيث، هذه بحيث يعني هذه الباء للملابسة، يعني ضم كلمة المتلبس بكونه يفيد الحكم، بأن مفهوم إحداهما أو إحديهما، هذا نقول بل اليوم سألنا سؤال أنه إحداهما هل تعرب إعراب اثنين واثنتين تلحق بالمثنى من غير شرط، أو تعرب إعراب كلا وكلتا تلحق بالمثنى عند إضافتها إلى الضمير ولا تلحق بالمثنى عند إضافتها إلى الاسم الظاهر. فالآن ماذا نقول؟ بأن مفهوم إحديهما كما نقول كليهما، أو نقول بأن مفهوم إحداهما؟ بحيث يفيد الحكم بأن، هذه بأن الباء هنا ما هي؟ هذه تسمى باء التصوير، يعني بحيث يفيد الحكم المصور بأن، يعني وهو، يعني عندما يكون في مورد التفسير نسميها الباء التصويرية، الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو إحديهما حتى، وإن كان أحدهما خطأ على كل حال، أو منفي عنه. وإنما لماذا قدم الخبر؟ وإنما قدم بحث الخبر لعظم شأنه وكثرة مباحثه، بينا لماذا. ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه، جواب السؤال الثاني. والمسند رغم مع تأخر النسبة عن الطرفين، لماذا؟ لأن البحث في علم المعاني إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف، عن أحوال اللفظ، لكن لا بما هو لفظا بل بما هو موصوفا بوصف كونه مسندا إليه أو مسندا. وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد، والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين ولا بحث لهما عنه. فإذا فما هو متقدم رتبة على الإسناد لا نبحث عنه في علم المعاني، وما نبحث عنه في علم المعاني متأخر ربطة عن الإسناد. لا شك أن قصد المخبر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.